السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات محاضرات هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح. في هذا اليوم نتدارس بحول الله تبارك وتعالى موضوعا في غاية الأهمية. هذا الموضوع لا يستغني عنه أب ولا تستغني عنه أم، موضوع يجمع بين جانب اجتماعي وجانب فكري، ألا وهو دور هذه الأسرة التي أكرمها الله تبارك وتعالى بالأولاد في تربية هذا النشأ على القيم الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية. ومن هذه القيم تربية النشأ على الاعتدال في التعامل مع الأحكام والقضايا والمسائل العلمية والعقدية. كيف نربي أبناءنا على هذه القيمة الشرعية؟ ما هو دور الأسرة في هذا؟ ما هي هذه المعالم للأسرة في تحقيق هذه الغاية؟ ما أثر ذلك على الناشئة؟ كل هذا وغيره نتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة ومع أخينا فضيلة الشيخ حامد الجنيبي، حفظه الله ووفقه وسدده ونفع الله بما يقول. والكلمة والمحاضرة إلى الشيخ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فأشكر بداية دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة الشارقة على إتاحة هذا اللقاء لكي نجتمع ونتذاكر في هذه المسألة العظيمة والمسألة المهمة والتي تتعلق في الحقيقة بكل بيت وكل أسرة تحتضن في جنباتها ناشئة ينشأون إما على القيم العالية والسامية التي دل عليها ديننا الحنيف، أو تخالف في ذلك وتخالف تلك القيم التي دل عليها هذا الدين الإسلامي الحنيف. القضية مرتبطة بالناشئة وكيف يكون دور هذه الأسرة في احتضانهم وتربيتهم وتنشئتهم وإقامتهم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى دون الميل إلى جانب الغلو، وكذلك دون الميل إلى جانب الجفاء، فيجمعون بذلك تلك الوسطية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث النبوية التي كانت لبراسا ومنهاجا سار عليه الصالحون لأجل أن ينشئوا أبناءهم وأولادهم على طريقة فيها نور وهداية وصلاح ورشاد، ليس فيها زيغ ولا انحراف، لا إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط. والمتأمل والناظر فيما حوله من الأحوال، من أحوال الناس، يرى كيف أن كثيرا ممن هم من أهل هذا الدين قد جانبوا بعض أوامر الله سبحانه وتعالى وقارفوا بعض نواهيه ولم يلتزموا ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا شك يفتقر إلى بعض القضايا التي سوف نطرقها إن شاء الله خلال حديثنا عن هذه المسألة المهمة. ولا شك ولا ريب أن أول ركيزة ترتكز عليها تلك الناشئة ومنها تنطلق هي تلكم الأسرة التي تحتضن الأولاد وتكون المنطلق الذي ينطلق منه الناشئة في هذا المجتمع، إما في النافع الذي ينفعهم في دينهم وفي أخراهم وكذلك ينفع مجتمعهم ودولتهم، وإما إلى غير ذلك مما يكون سببا في إفساد مستقبلهم وكذلك إفساد آخرتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي وصية ربانية من الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذه الأسرة وتتعلق بالأقارب، وكيف أن العبد قد أوكل الله سبحانه وتعالى في عنقه هذه المسؤولية العظيمة في إنشائهم وفي تربيتهم وفي تعليمهم وتأديبهم. ومن نظر بعد ذلك وتأمل فيما يحصل من الفتن بين فينة وأخرى وما تتقاذفه القنوات والإذاعات وكذلك ما تتقاذفه بعض المحاضرات وغيرها من ألوان وأصناف من الشبهات والشهوات التي قد تكون سببا في زيغ وانحراف العبد، وهي فتنة. وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها تستشرف، من استشرف لها تستشرف. هذه الفتن أيها الأحبة، هذه الفتن بلا شك ولا ريب أنها إذا استشرف لها العبد واقترب منها أنها بلا شك تجذبه إليها، وما يكاد يسلم منها إنسان إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استشرف لها تستشرف. وهذا يدل على شدة تخطف هذه الفتن وسرعتها وسرعة نفاذها إلى القلوب وإلى الأسماع، وأن العبد متى ما استهان بهذه الفتن فإنه يوشك أن يواقعها وأن يكون من أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام قبل الدخول إلى الوصايا معرفة أن الزيغ والانحراف عن الوسطية وعن الاعتدال على نوعين: أما الأول فهو جانب الغلو، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأما الجانب الثاني فهو جانب التفريط، تضييع أوامر الله سبحانه وتعالى والتزامها، تضييع أوامر الله سبحانه وتعالى والتزامها. هذا الأمر أو تضييع التزامها، هذا الأمر وهذا الجانب وهذا النوع أيضا جانب خطير، وهو قل ما يلتفت إليه، ولعل خطورته لا تقل عن الجانب الأول وعن النوع الأول. وفي مثل هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تزكية النفوس والشهادة لها بالصلاة والشهادة لها بالخير، هذا ما ينبغي للإنسان، ولعل تحت ذلك تفاصيل لا يسع ذكرها في مثل هذا المقام. ثم اعلم، بارك الله فيك وبارك الله فيك يا أخيتي، أن من أعظم ما اعتنت به الشريعة الإسلامية هي تنشئة الناشئة على الشريعة السمحاء وعلى الوسطية وعلى الاعتدال الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى وجاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه. ومن أراد السلامة لأولاده والسلامة لذريته فإنه ينبغي عليه أن يحرص على تلك التنشئة وتلك التربية لهم على دين الله سبحانه وتعالى، على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أبدأ في الإشارة إلى بعض الوصايا التي تتعلق بهذا المقام العظيم. وأولى تلك الوصايا: اعلم، وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك، واعلمي أن منطلق إصلاح الناشئة هي الأسرة، وأن انطلاق الإصلاح فيها قوامه على ثلاثة أمور. منطلق إصلاح الناشئة هي الأسرة، وانطلاق الإصلاح فيها قوامه على ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو المنطلق الإيماني، حيث أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الوالدين إصلاح أولادهم، وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شدد دين الإسلام على هذا المبدأ وعلى هذه القضية وعلى هذا المنطلق وعلى خطورة الاستهانة من الوالدين فيه. وفي ذلك يقول نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. العلماء الربانيون سارعوا إلى تطبيق مثل هذا الأمر الرباني العظيم. وأضرب لك مثالا على هذا المنطلق الأول الذي ذكرناه، وهو مما سطره لنا التاريخ وحفظه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول العلامة أبو الوليد الباجي المالكي عليه رحمة الله تعالى في وصيته لولديه، قال: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، أو لزمني أن أقدم إليكما، قال لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. فتأمل في كلامه رحمه الله تعالى كيف أبان أن تلك النصيحة والتربية لازمة عليه في عنقه، لا تنقطع، ولا بد وأن تكون خلال حياته معهم، يربيهما ويعلمهما وينفذ إليهما من النصائح والوصايا ما يستعينان به على أمر الدين. الانطلاقة الثانية التي تتعلق بإصلاح الناشئة في أو إصلاح الناشئة هو منطلق المحبة والرأفة الأبوية، منطلق المحبة والرأفة الأبوية. وهذه المسألة يا إخوة من أعظم ما يكون سببا لحفظ الناشئة عن الزيغ والانحراف بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يفرط في مثل هذا الجانب العظيم وفي مثل هذه القضية العظيمة، ويغفل أن هذه القضية هي من أعظم الأسباب التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الناشئة عن الزيغ والانحراف. لذلك تأمل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام حين ركب نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وركب معه من آمن، وأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر والأرض أن تخرج ماءها، خاطب ولده وإن كان قد أعرض ذلك الولد، لكن المراد والمقصد أن ذلك الخطاب كان بعد المنطلق الإيماني، كان منطلق المحبة والرأفة والرحمة الأبوية. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. هذه اللغة واللهجة التي خاطب بها نوح عليه الصلاة والسلام ولده هي لغة الرحمة والرأفة ولغة المحبة ولغة مخاطبة القلوب، وهي من أعظم الأسباب التي يعصم الله سبحانه وتعالى بها الناشئة من الزيغ والانحراف. المنطلق الثالث يا إخوة هو منطلق أن الأسرة هي الحاضنة، وأن الناشئة لابد وأن يرجع إلى هذه الأسرة، يحتاجون إليها في تلبية حاجاتهم رغباتهم، ما يحتاجون إليه من المأكل والملبس والمشرب إلى آخره. وهذا أيضا من المنطلقات التي قد يستغلها الأب الناصح لولده، في جانب إصلاح الأبناء وتنشئتهم على ما يكون فيه صلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نذكر بقية الوصايا التي لا بد أن تستحضر منها ما يكون وصية للوالدين، ومنها ما يكون للوالدين في أنفسهم، ومنها ما يكون وصية في تعاملهم مع أولادهم. أولى تلك الوصايا استحضار معنى عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرك بتربية هذه الناشئة على ما يحبه ويرضى، وأمره لك سبحانه وتعالى لازم لك في عنقك، واستجابتك لأمر الله سبحانه وتعالى هي طاعة لله عز وجل، والطاعة لله سبحانه وتعالى تفتقر دائما وأبدا إلى إخلاص النية لله عز وجل. من أخلص نيته لله سبحانه وتعالى أعانه وسدده ووفقه ويسر له أمره. وتذكر دائما أنك ما يمكن أن تتم عبادة وأن تقوم بعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى دون أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على تمام هذه العبادة وإتمامها، وإلا كانت مجرد أفعال خاوية خالية من المضمون الذي تترتب عليه الآثار الإيمانية. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عبادة في نفسها، وهي داخلة في ضمن قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. فإن كانت داخلة في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فالأصل أنه لا حاجة إلى ذكرها، فقولك إياك نعبد يضمن ويتضمن جميع أنواع العبادة. لكن لما كانت العبادة تفتقر إلى معونة الله سبحانه وتعالى كانت الإشارة إلى هذا المعنى العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، لكي يتحقق هذا المعنى في قلبك، وأنك لا يمكن أن تتم العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية، وهي: تذكر أن في صلاحك صلاح للأولاد. تذكر أن في صلاحك صلاح للأولاد، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد في ذريته وفي ولده، ويحفظهم من الزير، من الانحراف، من أهل الفتن ومن الفتن، بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بصلاح والدين. وكذلك يحفظهم سبحانه وتعالى من أن يتسلط عليهم بعض من في قلبه شيء من السوء وإرادة السوء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وهنا الشاهد: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الآية. فانظر كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذين الولدين بصلاح الوالد. ثم تأمل في قوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم، قد أخذ الله سبحانه وتعالى منهما هذا الولد، لكن أخذه لمعنى عظيم، وهو أن يرزقهما سبحانه وتعالى ولدا صالحا أنفع لهما في دينهما وفي دنياهما، فيكون يتحقق في ذلك المعنى الذي ذكرناه من صلاح الولد لصلاح الوالد. الوصية الثالثة أن تبدأ في وصيتك أو في تربيتك وتنشئتك حتى يستقيم أو يخرج هذا الولد على منهج معتدل لا مائل إلى إفراط ولا إلى تفريط. تبدأ في تنشئته من حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معلم أن يبدأ، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعليم الإيمان بالله عز وجل وما ينطوي عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته إلى غير ذلك من أركان الإيمان. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا المنطلق الإيماني كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. هذه التنشئة تفتح قلب الولد وتفتح قلوب الناشئة لاستقبال الخير، وتكون مرتعا طيبا لاستقبال الخير وسماع النصائح الطيبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأخر التزكية واستجاب ربنا سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: هو الذي بعث في المؤمنين في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على التعليم. التزكية تزكية النفوس، لا شك أن النفوس تفتقر إليها وتحتاج إليها، وتحتاج إلى ما يكون سبب لتلقي أسباب الإصلاح وما يعين على إصلاح الناشئة بحول الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. وهذا من أول ما يجب أن يعتنى به. ولذلك كان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى إذا نشأ الطفل وبدأ في النطق كانوا أول ما يعلمونه تعليمه الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من ما ينبغي أن يرسخ في قلوب الناشئة وأن يرسخ فيهم ويزرع فيهم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الرابعة يا إخوة وهي الوصية بالرفق وحسن اختيار الألفاظ الجميلة الدالة على صدق محبة الوالدين لأولادهم. كثير من الآباء لا يستحضر معنى أن يقول لابنه كلمة فيها إظهار للمحبة، إظهار للمودة، إظهار لما يحمله في القلب تجاه هذا الطفل، وكذلك إظهار بعض الأفعال التي تدل على وجود هذه المحبة كتقبيل الولد وضمه إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقبل طفلا قال له: لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة، قال: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب التنشئة الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى للأولاد. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. من علامات إرادة الخير للبيوت للأسر وجود الرفق في التعامل، سواء الرفق بين الوالدين أو الرفق في التعامل بين الوالد وولده. هذا من علامات إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت ولهذه الأسرة. فتفقد حال بيتك وكيف هو الحال في جانب الرفق لتعلم أين موضع بيتك من إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه يهود فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة، بدون اللام، السام واللعنة، السام يعني الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مثل هذا المقام: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الوصية الخامسة: حث الناشئة على الارتباط بالعلماء الربانيين الذين رسخوا في العلم مع بيان منزلتهم ومكانتهم في الدين، وبيان أنهم صمام الأمان من الفتن، وأنهم من الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمعرفة طريق الاعتدال والوسطية في الدين والبعد عن الغلو والجفاء. فالعلماء هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، كما قال ربنا سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعلماء الراسخون الربانيون هم الذين كانوا أبعد من الزيغ ومن الانحراف. والعبد كلما قل حظه ونصيبه من العلم كان أقرب إلى الزيغ والانحراف، وكلما زاد حظه ونصيبه من العلم كان أبعد عن الزيغ والانحراف. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فجعل ربنا سبحانه الراسخين في العلم في مقابل أهل الزيغ وأهل الانحراف، لتعلم أن العبد كلما زاد حظه ونصيبه من العلم كان راسخا وأبعد عن الزيغ والانحراف، وكلما قل حظه ونصيبه من العلم كان أقرب إلى الزيغ والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تعلم أن العلماء الربانيين هم أبعد الناس عن الزيغ وعن الانحراف، فكان لزاما تنشئة الناشئة على محبتهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم ومنازلهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدل على أن من أعظم أسباب الانحراف والزيغ والبعد عن طريق الاستقامة والاعتدال هو عدم الأخذ عن العلماء الربانيين والرجوع إلى العلماء الربانيين. أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده قال أنه قال لبعض ولده: يا غلام، إياك وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا غلام إياك وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنشئة وتربية على محبة العلماء وعلى محبة الصالحين، وهذا لا يتعارض مع ما يتعلق بمن زاغ وانحرف عن طريق الجادة وعن الطريق المستقيم، فهؤلاء ليسوا من العلماء الربانيين. فليس كل أحد يدخل تحت هذا المسمى، هذا مسمى شريف يحفظ من أن ينتحله كل أحد. فمن كان من أهله فهو الذي يقدر ويبجل ويحترم ويذكر ويشهر اسمه وينشر، لكن من كان منتحلا لهذا الاسم لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل الانتحال والتصنع فهو الذي يحذر منه ويطلب أن يحذر من طريقته ومن سلوك ما هو عليه. الوصية قبل الأخيرة، وهي الوصية السادسة، الوصية قبل الأخيرة وهي الوصية بمعرفة مكانة ولاة الأمر ومنزلة ولاة الأمر، فإن هذا أيضا من أعظم الأسباب التي يحفظ بها الناشئة بحول الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذا العصر الذي التبست فيه بعض المسلمات الشرعية التي كانت في يوم من الأيام لم تكن لتذكر لرسوخها في كثير من الأذهان، لكن لما قام بعض الشياطين في جثمان إنس بتلبيس الباطل بالحق وإظهار الباطل في شوب من الحق وفي لبس من الحق حتى التبس على الناس وصار عندهم بعض المسلمات فيها نزاع من جهة أنها مسلمات شرعية، فصار كثير من الناس ينازع فيها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في مثل هذه القضية العظيمة. الوصية السابعة، ولعل هذه تكون قبل الأخيرة معذرة، إعانة الأولاد على صحبة الصالحين وتحذيرهم من صحبة من يكون سببا في بعدهم عن طريقة الاعتداء، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، وأن يكونوا هم العون لأولادهم لصحبة الصالحين بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا يبين لك أن رفقة الصالحين فيها صلاح الآخرة وفيها صلاح الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن سلف هذه الأمة في مثل هذا المقام قول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم بالسنة. ومنه قول ابن شوذب أول نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني إذا تدين، إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة فيحمله عليها. الوصية الثامنة وهي الأخيرة، وبها نختم بحول الله سبحانه وتعالى، وهي قضية ينبغي التفطن إلى ما يتعلق بها من تفاصيل تندرج تحتها، وهي النظر إلى الأسباب والمآلات في تنشئة الناشئة وتربيتهم. النظر إلى الأسباب والمآلات. الأسباب أحيانا قد نغفل عن توفير الأسباب النافعة لهم وحجب ومنع الأسباب الضارة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن أن يقرب العبد الزنا، ولم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا هنالك مقدمات له، هنالك أسباب له، هنالك أمور تعين على حصول الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فقال ولا تقربوا الزنا، فهنالك أسباب قد توصل الناشئ إلى الوقوع في أحضان الجماعات المنحرفة، الأحزاب الضالة، الأفكار الهدامة، يكونون سبب للفساد في المجتمع وسبب للفساد في الأسرة بسبب عدم منع هذه الأسباب التي تكون معينة على خروجهم عن طريق الجادة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له. إذا حرم شيئا وله طرق، له وسائل للوصول إليه، قال يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة الملوك أو ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. انتهى كلامه رحمه الله. أحيانا من الأسباب مثلا الصحبة، من الأسباب مثلا وجود بعض الوسائل التي تستعمل في مثل هذه الأيام، قد تكون من الوسائل أيضا وجود مثلا الأموال بيد الناشئة إذا كان لا يحسن استخدامها، إلى غير ذلك من الأسباب والوسائل التي تكون سبب للانحراف والزيف. هي مسألة مهمة تندرج تحتها أمثلة كثيرة، ولو تأملت في أي نوع من أنواع الانحراف لوجدت له أسبابا، لو أننا منعنا تلك الأسباب لكان بحول الله سبحانه وتعالى وإذنه منعنا حصول ذلك الزيغ وذلك الانحراف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تأديب الوالد لولده، قال: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تسير به الأم رقة ورأفة، كيف الأمهات إذا أراد الأب أن يؤدب، بعض الأمهات تريد أن تمنع الأب من تأديب الولد، قال: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، ويتمنى أن لا يحتاج إلى تأديب الولد، لكنه يؤدب هذا الولد ويربي هذا الولد ليس لأنه فقط يريد أن يفعل، بل هو أيضا عنده منطلق ينطلق منه كما ذكرنا سابقا، هذه المحبة والرأفة أن يكون الولد على أكمل حال. وذلك يجب علينا أن نزرع في نفوس الأولاد أننا إذا منعناهم من أمر فنمنعهم محبة لهم، وإذا نهيناهم عن أمر فإننا ننهاهم محبة لهم ورأفة بهم وإرادة للخير لهم. تقول له: يا ولدي هذا الفعل محرم، لا تستمع إلى الغناء، لا تفعل كذا. طيب هذا النهي، طيب هذا الأمر، لكن لو ضمنته بشيء من بيان محبتك له ومودتك له ورأفتك له، وأنك تأمره وتزجره ليس من باب أن أمر جاء في ذهنك وتريد الكلام فيه، بل هو أمر مبني أولا على شرع الله سبحانه وتعالى، ثم على محبتك ورأفتك بهذا الولد. وكذلك ينبغي لمن يعاقب ولده على فعل محرم أو قبيح أو خطأ أن يجعل الحامل له على ذلك هو الرحمة والرأفة. ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال: ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لي ولكم ذرياتنا وأهلينا، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين الناصحين، وممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لأخينا الشيخ حامد على ما أفاد وقدم، وجزاه الله خيرا على هذه الوصايا النافعة والتوجيهات المباركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بما قال وأن يبارك فيما بين. كما نشكر لكم أنتم أيها الأخوة كذلك حضوركم وحرصكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في لقاءات قادمة نافعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أنا لا يفوتني أن أشكر أخي ضيف الشيخ يوسف حمادي، وأن يجزل الله سبحانه وتعالى له، أسأل الله أن يجزل له المثوبة على سعيه وعلى ما يقوم به من جهود. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه لما فيه رضاه، ونجعله ممن يكون سعيه مشكورا مأجورا، وأن يكتب له ذلك في موازين حسناته. الله أعلى وأعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات محاضرات هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح. في هذا اليوم نتدارس بحول الله تبارك وتعالى موضوعا في غاية الأهمية. هذا الموضوع لا يستغني عنه أب ولا تستغني عنه أم، موضوع يجمع بين جانب اجتماعي وجانب فكري، ألا وهو دور هذه الأسرة التي أكرمها الله تبارك وتعالى بالأولاد في تربية هذا النشأ على القيم الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية. ومن هذه القيم تربية النشأ على الاعتدال في التعامل مع الأحكام والقضايا والمسائل العلمية والعقدية. كيف نربي أبناءنا على هذه القيمة الشرعية؟ ما هو دور الأسرة في هذا؟ ما هي هذه المعالم للأسرة في تحقيق هذه الغاية؟ ما أثر ذلك على الناشئة؟ كل هذا وغيره نتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة ومع أخينا فضيلة الشيخ حامد الجنيبي، حفظه الله ووفقه وسدده ونفع الله بما يقول. والكلمة والمحاضرة إلى الشيخ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فأشكر بداية دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة الشارقة على إتاحة هذا اللقاء لكي نجتمع ونتذاكر في هذه المسألة العظيمة والمسألة المهمة والتي تتعلق في الحقيقة بكل بيت وكل أسرة تحتضن في جنباتها ناشئة ينشؤون إما على القيم العالية والسامية التي دل عليها ديننا الحنيف، أو تخالف في ذلك وتخالف تلك القيم التي دل عليها هذا الدين الإسلامي الحنيف. القضية مرتبطة بالناشئة وكيف يكون دور هذه الأسرة في احتضانهم وتربيتهم وتنشئتهم وإقامتهم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى دون الميل إلى جانب الغلو، وكذلك دون الميل إلى جانب الجفاء، فيجمعون بذلك تلك الوسطية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث النبوية التي كانت لبراسا ومنهاجا سار عليه الصالحون لأجل أن ينشئوا أبناءهم وأولادهم على طريقة فيها نور وهداية وصلاح ورشاد، ليس فيها زيغ ولا انحراف، لا إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط. والمتأمل والناظر فيما حوله من الأحوال، من أحوال الناس، يرى كيف أن كثيرا ممن هم من أهل هذا الدين، قد جانبوا بعض أوامر الله سبحانه وتعالى وقارفوا بعض نواهيه ولم يلتزموا ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا شك يفتقر إلى بعض القضايا التي سوف نطرقها إن شاء الله خلال حديثنا عن هذه المسألة المهمة. ولا شك ولا ريب أن أول ركيزة ترتكز عليها تلك الناشئة ومنها تنطلق هي تلكم الأسرة التي تحتضن الأولاد وتكون المنطلق الذي ينطلق منه الناشئة في هذا المجتمع، إما في النافع الذي ينفعهم في دينهم وفي أخراهم وكذلك ينفع مجتمعهم ودولتهم، وإما إلى غير ذلك مما يكون سببا في إفساد مستقبلهم وكذلك إفساد آخرتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي وصية ربانية من الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذه الأسرة وتتعلق بالأقارب، وكيف أن العبد قد أوكل الله سبحانه وتعالى في عنقه هذه المسؤولية العظيمة في إنشائهم وفي تربيتهم وفي تعليمهم وتأديبهم. ومن نظر بعد ذلك وتأمل فيما يحصل من الفتن بين فينة وأخرى وما تتقاذفه القنوات والإذاعات وكذلك ما تتقاذفه بعض المحاضرات وغيرها من ألوان وأصناف من الشبهات والشهوات التي قد تكون سببا في زيغ وانحراف العبد، وهي فتنة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرف، من استشرف لها تستشرف. هذه الفتن أيها الأحبة، هذه الفتن بلا شك ولا ريب أنها إذا استشرف لها العبد واقترب منها أنها بلا شك تجذبه إليها، وما يكاد يسلم منها إنسان إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استشرف لها تستشرف. وهذا يدل على شدة تخطف هذه الفتن وسرعتها وسرعة نفاذها إلى القلوب وإلى الأسماع، وأن العبد متى ما استهان بهذه الفتن فإنه يوشك أن يواقعها وأن يكون من أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام قبل الدخول إلى الوصايا معرفة أن الزيغ والانحراف عن الوسطية وعن الاعتدال على نوعين: أما الأول فهو جانب الغلو، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأما الجانب الثاني فهو جانب التفريط، تضييع أوامر الله سبحانه وتعالى والتزامها، تضييع أوامر الله سبحانه وتعالى والتزامها، هذا الأمر أو تضييع التزامها، هذا الأمر وهذا الجانب وهذا النوع أيضا جانب خطير، وهو قل ما يلتفت إليه، ولعل خطورته لا تقل عن الجانب الأول وعن النوع الأول. وفي مثل هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تزكية النفوس والشهادة لها بالصلاة والشهادة لها بالخير، هذا ما ينبغي للإنسان، ولعل تحت ذلك تفاصيل لا يسع ذكرها في مثل هذا المقام. ثم اعلم، بارك الله فيك وبارك الله فيك يا أخيتي، أن من أعظم ما اعتنت به الشريعة الإسلامية هي تنشئة الناشئة على الشريعة السمحاء وعلى الوسطية وعلى الاعتدال الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى وجاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه. ومن أراد السلامة لأولاده والسلامة لذريته فإنه ينبغي عليه أن يحرص على تلك التنشئة وتلك التربية لهم على دين الله سبحانه وتعالى، على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أبدأ في الإشارة إلى بعض الوصايا التي تتعلق بهذا المقام العظيم. وأولى تلك الوصايا: اعلم، وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك، واعلمي أن منطلق إصلاح الناشئة هي الأسرة، وأن انطلاق الإصلاح فيها قوامه على ثلاثة أمور. منطلق إصلاح الناشئة هي الأسرة، وانطلاق الإصلاح فيها قوامه على ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو المنطلق الإيماني، حيث أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الوالدين إصلاح أولادهم وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شدد دين الإسلام على هذا المبدأ وعلى هذه القضية وعلى هذا المنطلق وعلى خطورة الاستهانة من الوالدين فيه. وفي ذلك يقول نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. العلماء الربانيون سارعوا إلى تطبيق مثل هذا الأمر الرباني العظيم. وأضرب لك مثالا على هذا المنطلق الأول الذي ذكرناه، وهو مما سطره لنا التاريخ وحفظه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول العلامة أبو الوليد الباجي المالكي عليه رحمة الله تعالى في وصيته لولديه، قال: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، أو لزمني أن أقدم إليكما، قال لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. فتأمل في كلامه رحمه الله تعالى كيف أبان أن تلك النصيحة والتربية لازمة عليه في عنقه، لا تنقطع ولا بد وأن تكون خلال حياته معهم، يربيهما ويعلمهما وينفذ إليهما من النصائح والوصايا ما يستعينان به على أمر الدين. الانطلاقة الثانية التي تتعلق بإصلاح الناشئة في أو إصلاح الناشئة هو منطلق المحبة والرأفة الأبوية، منطلق المحبة والرأفة الأبوية. وهذه المسألة يا إخوة من أعظم ما يكون سببا لحفظ الناشئة عن الزيغ والانحراف بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يفرط في مثل هذا الجانب العظيم وفي مثل هذه القضية العظيمة، ويغفل أن هذه القضية هي من أعظم الأسباب التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الناشئة عن الزيغ والانحراف. لذلك تأمل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام حين ركب نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وركب معه من آمن، وأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر والأرض أن تخرج ماءها، خاطب ولده وإن كان قد أعرض ذلك الولد، لكن المراد والمقصد أن ذلك الخطاب كان بعد المنطلق الإيماني، كان منطلق المحبة والرأفة والرحمة الأبوية. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. هذه اللغة واللهجة التي خاطب بها نوح عليه الصلاة والسلام ولده هي لغة الرحمة والرأفة ولغة المحبة ولغة مخاطبة القلوب، وهي من أعظم الأسباب التي يعصم الله سبحانه وتعالى بها الناشئة من الزيغ والانحراف. المنطلق الثالث يا إخوة هو منطلق أن الأسرة هي الحاضنة، وأن الناشئة لابد وأن يرجع إلى هذه الأسرة، يحتاجون إليها في تلبية حاجاتهم رغباتهم، ما يحتاجون إليه من المأكل والملبس والمشرب إلى آخره. وهذا أيضا من المنطلقات التي قد يستغلها الأب الناصح لولده في جانب إصلاح الأبناء وتنشئتهم على ما يكون فيه صلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نذكر بقية الوصايا التي لا بد أن تستحضر منها ما يكون وصية للوالدين، ومنها ما يكون للوالدين في أنفسهم، ومنها ما يكون وصية في تعاملهم مع أولادهم. أولى تلك الوصايا استحضار معنى عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرك بتربية هذه الناشئة على ما يحبه ويرضى، وأمره لك سبحانه وتعالى لازم لك في عنقك، واستجابتك لأمر الله سبحانه وتعالى هي طاعة لله عز وجل، والطاعة لله سبحانه وتعالى تفتقر دائما وأبدا إلى إخلاص النية لله عز وجل. من أخلص نيته لله سبحانه وتعالى أعان وسدده ووفقه ويسر له أمره. وتذكر دائما أنك ما يمكن أن تتم عبادة وأن تقوم بعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى دون أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على تمام هذه العبادة وإتمامها، وإلا كانت مجرد أفعال خاوية خالية من المضمون الذي تترتب عليه الآثار الإيمانية. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عبادة في نفسها، وهي داخلة في ضمن قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. فإن كانت داخلة في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فالأصل أنه لا حاجة إلى ذكرها، فقولك إياك نعبد يضمن ويتضمن جميع أنواع العبادة. لكن لما كانت العبادة تفتقر إلى معونة الله سبحانه وتعالى، كانت الإشارة إلى هذا المعنى العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، لكي يتحقق هذا المعنى في قلبك، وأنك لا يمكن أن تتم العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية، وهي: تذكر أن في صلاحك صلاح للأولاد. تذكر أن في صلاحك صلاح للأولاد، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد في ذريته وفي ولده، ويحفظهم من الزير، من الانحراف، من أهل الفتن ومن الفتن، بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بصلاح والديه. وكذلك يحفظهم سبحانه وتعالى من أن يتسلط عليهم بعض من في قلبه شيء من السوء وإرادة السوء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وهنا الشاهد: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الآية. فانظر كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذين الولدين بصلاح الوالد. ثم تأمل في قوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم، قد أخذ الله سبحانه وتعالى منهما هذا الولد، لكن أخذه لمعنى عظيم، وهو أن يرزقهما سبحانه وتعالى ولدا صالحا أنفع لهما في دينهما وفي دنياهما، فيكون يتحقق في ذلك المعنى الذي ذكرناه من صلاح الولد لصلاح الوالد. الوصية الثالثة، أن تبدأ في وصيتك أو في تربيتك وتنشئتك حتى يستقيم أو يخرج هذا الولد على منهج معتدل لا مائل إلى إفراط ولا إلى تفريط، تبدأ في تنشئته من حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معلم أن يبدأ، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعليم الإيمان بالله عز وجل وما ينطوي عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته إلى غير ذلك من أركان الإيمان. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا المنطلق الإيماني كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. هذه التنشئة تفتح قلب الولد وتفتح قلوب الناشئة لاستقبال الخير، وتكون مرتعا طيبا لاستقبال الخير وسماع النصائح الطيبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأخر التزكية واستجاب ربنا سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: هو الذي بعث في المؤمنين في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على التعليم. التزكية تزكية النفوس، لا شك أن النفوس تفتقر إليها وتحتاج إليها، وتحتاج إلى ما يكون سبب لتلقي أسباب الإصلاح و ما يعين على إصلاح الناشئة بحول الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. وهذا من أول ما يجب أن يعتنى به. ولذلك كان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى إذا نشأ الطفل وبدأ في النطق كانوا أول ما يعلمونه تعليمه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من ما ينبغي أن يرسخ في قلوب الناشئة وأن يرسخ فيهم ويزرع فيهم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الرابعة يا إخوة وهي الوصية بالرفق وحسن اختيار الألفاظ الجميلة الدالة على صدق محبة الوالدين لأولادهم. كثير من الآباء لا يستحضر معنى أن يقول لابنه كلمة فيها إظهار للمحبة، إظهار للمودة، إظهار لما يحمله في القلب تجاه هذا الطفل، وكذلك إظهار بعض الأفعال التي تدل على وجود هذه المحبة كتقبيل الولد وضمه إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما رآه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقبل طفلا قال له: لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا، قال: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب التنشئة الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى للأولاد. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. من علامات إرادة الخير للبيوت للأسر وجود الرفق في التعامل، سواء الرفق بين الوالدين أو الرفق في التعامل بين الوالد وولده. هذا من علامات إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت ولهذه الأسرة. فتفقد حال بيتك وكيف هو الحال في جانب الرفق لتعلم أين موضع بيتك من إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه يهود فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة، بدون اللام، السلام واللعنة، السلام يعني الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مثل هذا المقام: مهي عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الوصية الخامسة: حث الناشئة على الارتباط بالعلماء الربانيين الذين رسخوا في العلم مع بيان منزلتهم ومكانتهم في الدين، وبيان أنهم صمام الأمان من الفتن، وأنهم من الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمعرفة طريق الاعتدال والوسطية في الدين والبعد عن الغلو والجفاء. فالعلماء هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، كما قال ربنا سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعلماء الراسخون الربانيون هم الذين كانوا أبعد من الزيغ ومن الانحراف. والعبد كلما قل حظه ونصيبه من العلم كان أقرب إلى الزيغ والانحراف، وكلما زاد حظه ونصيبه من العلم كان أبعد عن الزيغ والانحراف. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فجعل ربنا سبحانه الراسخين في العلم في مقابل أهل الزيغ وأهل الانحراف، لتعلم أن العبد كلما زاد حظه ونصيبه من العلم كان راسخا وأبعد عن الزيغ والانحراف، وكلما قل حظه ونصيبه من العلم كان أقرب إلى الزيغ والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تعلم أن العلماء الربانيين هم أبعد الناس عن الزيغ وعن الانحراف، فكان لزاما تنشئة الناشئة على محبتهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم ومنازلهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدل على أن من أعظم أسباب الانحراف والزيغ والبعد عن طريق الاستقامة والاعتدال هو عدم الأخذ عن العلماء الربانيين والرجوع إلى العلماء الربانيين. أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده قال أنه قال لبعض ولده: يا غلام، إياك وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا غلام إياك وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنشئة وتربية على محبة العلماء وعلى محبة الصالحين، وهذا لا يتعارض مع ما يتعلق بمن زاغ وانحرف عن طريق الجاهل وعن الطريق المستقيم، فهؤلاء ليسوا من العلماء الربانيين. فليس كل أحد يدخل تحت هذا المسمى، هذا مسمى شريف يحفظ من أن ينتحله كل أحد. فمن كان من أهله فهو الذي يقدر ويبجل ويحترم ويذكر ويشهر اسمه وينشر، لكن من كان منتحلا لهذا الاسم لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل الانتحال والتصنع فهو الذي يحذر منه ويطلب أن يحذر من طريقته ومن سلوك ما هو عليه. الوصية قبل الأخيرة وهي الوصية السادسة، الوصية قبل الأخيرة وهي الوصية بمعرفة مكانة ولاة الأمر ومنزلة ولاة الأمر، فإن هذا أيضا من أعظم الأسباب التي يحفظ بها الناشئة بحول الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذا العصر الذي التبست فيه بعض المسلمات الشرعية التي كانت في يوم من الأيام لم تكن لتذكر لرسوخها في كثير من الأذهان، لكن لما قام بعض الشياطين في جثمان إنس بتلبيس الباطل بالحق وإظهار الباطل في شوب من الحق وفي لبس من الحق حتى التبس على الناس وصار عندهم بعض المسلمات فيها نزاع من جهة أنها مسلمات شرعية، فصار كثير من الناس ينازع فيها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في مثل هذه القضية العظيمة. الوصية السابعة، ولعل هذه تكون قبل الأخيرة معذرة، إعانة الأولاد على صحبة الصالحين وتحذيرهم من صحبة من يكون سببا في بعدهم عن طريقة الاعتداء، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، وأن يكونوا هم العون لأولادهم لصحبة الصالحين بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا يبين لك أن رفقة الصالحين فيها صلاح الآخرة وفيها صلاح الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن سلف هذه الأمة في مثل هذا المقام قول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم بالسنة. ومنه قول ابن شوذب أول نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني إذا تدين، إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة فيحمله عليها. الوصية الثامنة وهي الأخيرة، وبها نختم بحول الله سبحانه وتعالى، وهي قضية ينبغي التفطن إلى ما يتعلق بها من تفاصيل تندرج تحتها، وهي النظر إلى الأسباب والمآلات في تنشئة الناشئة وتربيتهم. النظر إلى الأسباب والمآلات. الأسباب أحيانا قد نغفل عن توفير الأسباب النافعة لهم وحجب ومنع الأسباب الضارة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن أن يقرب العبد الزنا، ولم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا هنالك مقدمات له، هنالك أسباب له، هنالك أمور تعين على حصول الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فقال ولا تقربوا الزنا، فهنالك أسباب قد توصل الناشئ إلى الوقوع في أحضان الجماعات المنحرفة، الأحزاب الضالة، الأفكار الهدامة، يكونون سبب للفساد في المجتمع وسبب للفساد في الأسرة بسبب عدم منع هذه الأسباب التي تكون معينة على خروجهم عن طريق الجادة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له. إذا حرم شيئا وله طرق، له وسائل للوصول إليه، قال يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة الملوك أو ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. انتهى كلامه رحمه الله. أحيانا من الأسباب مثلا الصحبة، من الأسباب مثلا وجود بعض الوسائل التي تستعمل في مثل هذه الأيام، قد تكون من الوسائل أيضا وجود مثلا الأموال بيد الناشئة إذا كان لا يحسن استخدامها، إلى غير ذلك من الأسباب والوسائل التي تكون سبب للانحراف والزيف. هي مسألة مهمة تندرج تحتها أمثلة كثيرة، ولو تأملت في أي نوع من أنواع الانحراف لوجدت له أسبابا، لو أننا منعنا تلك الأسباب لكان بحول الله سبحانه وتعالى وإذنه منعنا حصول ذلك الزيغ وذلك الانحراف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن تأديب الوالد لولده، قال: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تسير به الأم رقة ورأفة، كيف الأمهات إذا أراد الأب أن يؤدب، بعض الأمهات تريد أن تمنع الأب من تأديب الولد، قال: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، ويتمنى أن لا يحتاج إلى تأديب الولد، لكنه يؤدب هذا الولد ويربي هذا الولد ليس لأنه فقط يريد أن يفعل، بل هو أيضا عنده منطلق ينطلق منه كما ذكرنا سابقا، هذه المحبة والرأفة أن يكون الولد على أكمل حال. وذلك يجب علينا أن نزرع في نفوس الأولاد أننا إذا منعناهم من أمر فنمنعهم محبة لهم، وإذا نهيناهم عن أمر فإننا ننهاهم محبة لهم ورأفة بهم وإرادة للخير لهم. تقول له: يا ولدي هذا الفعل محرم، لا تستمع إلى الغناء، لا تفعل كذا. طيب هذا النهي، طيب هذا الأمر، لكن لو ضمنته بشيء من بيان محبتك له ومودتك له ورأفتك له، وأنك تأمره وتزجره ليس من باب أن أمر جاء في ذهنك وتريد الكلام فيه، بل هو أمر مبني أولا على شرع الله سبحانه وتعالى، ثم على محبتك ورأفتك بهذا الولد. وكذلك ينبغي لمن يعاقب ولده على فعل محرم أو قبيح أو خطأ أن يجعل الحامل له على ذلك هو الرحمة والرأفة. ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال: ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لي ولكم ذرياتنا وأهلينا، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين الناصحين، وممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لأخينا الشيخ حامد على ما أفاد وقدم، وجزاه الله خيرا على هذه الوصايا النافعة والتوجيهات المباركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بما قال وأن يبارك فيما بين، كما نشكر لكم أنتم أيها الأخوة كذلك حضوركم وحرصكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في لقاءات قادمة نافعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أنا لا يفوتني أن أشكر أخي قديس الشيخ يوسف حمادي، وأن يجزل الله سبحانه وتعالى له، أسأل الله أن يجزل له المثوبة على سعيه وعلى ما يقوم به من جهود. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه لما فيه رضاه، ونجعله ممن يكون سعيه مشكورا مأجورا، وأن يكتب له ذلك في موازين حسناته. الله أعلى وأعلم. آمين.